أولي مبارك عليكم الشهر وجعلنا وإياكم صوامة وقوامة، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز بها يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. نقل المؤلف رحمه الله في كتاب بلوغ المرام وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه.
لا، في حديث عبد الله قبله، حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به.
أي طيب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، مر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في حجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه.
نعم، حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنه قال. وعنه يعني عن أبي هريرة، لأن الحديث الذي قبله حديث النهي عن الوصال في الصيام هو حديث أبي هريرة، وهذا من باب العطف على ما قبله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرز بصيامه مما قد يفسده أو قد ينقص أجر صيامه. وهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي قول الزور والعمل به والجهل، تنافي الحكمة من مشروعية الصيام، أو تنافي ما شرع الصيام من أجله، لأن الله سبحانه وتعالى بين الحكمة من مشروعية الصيام في أول آيات الصيام في سورة البقرة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من فرضية الصيام هي تحقيق التقوى وبلوغ درجة التقوى. وأيضا ختم الله جل وعلا آيات الصيام في الوجه الثاني من سورة البقرة في قوله جل وعلا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه دلالة واضحة على أن الصيام، صيام رمضان، فرض على المؤمنين لتحقيق التقوى، لتحقيق هذه المنزلة الرفيعة والعالية. وهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول الزور والعمل به والجهل، كلها تنافي حقيقة التقوى، لأن التقوى هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. وقول الزور والعمل به والجهل كلها من الأمور التي نهى عنها الشارع الحكيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الزور يطلق على عدة معاني ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى استنباطا واستقراءا وتتبعا للنصوص الواردة من الكتاب والسنة، منها الشرك، هذا تعريف أو معنى للزور، يطلق على الشرك وأيضا أعياد المشركين كما قال سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور، يعني أعياد المشركين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولذلك فسر أهل العلم الزور في هذه الآية بأنها أعياد المشركين، أن المؤمنين لا يشهدون أعياد المشركين. أيضا فسرت بالغناء، يعني الزور يأتي بمعنى الغناء، أيضا يأتي بمعنى الكذب، وهو المراد في هذا الحديث، هو المراد في هذا الحديث وهو الكذب. الكذب من لم يدع قول الزور يعني الكذب. وأيضا شهادة الزور سميت زورا لماذا؟ لأنها مبنية على الكذب، وهي من كبائر الذنوب كما هو معلوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به، يعني العمل بالزور والكذب، العمل به. وأيضا مما نهى الله جل وعلا عنه من الفواحش، أي فاحشة من الأعمال سواء من أقوال أو أفعال. والجهل هو السفه، السفه ومجانبة الصواب. فالمشروع للمؤمن حال الصيام أن يحفظ صيامه مما قد يفسده أو قد ينقص أجر صيامه. وأيضا يشرع للمؤمن إذا خاطبه الجاهل سواء كان صائما أو غير صائم ألا يرد عليه بالمثل، لكن يتخلق بأخلاق المؤمن الصادق كامل الإيمان، يتخلق بأخلاق القرآن التي أمر الله جل وعلا بها عباده المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني أعرضوا عنهم ولم يردوا عليهم. أيضا قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالمقصود أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي قد تنقص أجر الصائم أو قد تفسده، لكن لا يقتصر تحريمها على الصائم فقط، حتى المفطر لا يجوز له أن يأتي بها لأنها محرمة على الصائم وغير الصائم، لكن على الصائم آكد وأشد وأغلظ، لأنه في شهر فاضل أو زمان فاضل، وأيضا متلبس بالصيام بعبادة عظيمة. أيضا إذا كان في الأشهر الحرم المعصية فيها أغلظ وأشد، لأن الله جل وعلا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فخصها الله جل وعلا من سائر الشهور، مع أن ظلم النفس في سائر الشهور محرم، يعني ارتكاب المعاصي، ظلم النفس يعني ارتكاب المعاصي، فلكن خصها الله جل وعلا لأنها محرمة، لأنها أشهر حرم ويتأكد اجتناب المعاصي فيها، لأن المعاصي والمحرمات فيها أشد وأغلظ، فيتأكد تركها في الزمان الفاضل. وأيضا الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، لأن الله جل وعلا يقول عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد يعني ينوي أن يفعل شيئا محرما في الحرم فنذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل؟ وهذا تنبيه لمن يسكنون في مكة والمدينة أن يعني يحرصوا على اجتناب المعاصي وأن لا يقعوا فيها، وأن يعني يتزودوا من الطاعات ويجتنبوا المحرمات، لأنهم في مكان فاضل، فكيف بمن كان في مكة والمدينة وفي شهر رمضان ومتلبس بالصيام ونحو ذلك من الأمور التي قد تجعل المعصية أشد وأغلظ من غيرها. كذلك أيضا في المدينة النبوية، لأن المدينة النبوية تعتبر حرم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، إلى آخر الحديث. فالمدينة أيضا يجب اجتناب المعاصي فيها، لأن المعصية فيها مغلظة وشديدة، فالمؤمن لا بد أن يتنبه إلى هذه الأمور. كذلك الأشهر الحرم في قوله سبحانه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أيضا المعصية أو الذنب إذا ارتكبه أهل الفضل ومن هم قدوة للناس، يعني من كان يكون إماما للمسجد أو خطيبا للجامع أو داعية أو عالما أو نحو ذلك أو رجلا صالحا، المعصية منه أشد من كونها تكون من أحد الناس، كما قال سبحانه وتعالى في شأن نساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان الله على ذلك وكان ذلك على الله يسيرا. فكلما كان الإنسان قدوة لغيره فإنه تكون السيئة أو المعصية أغلظ من غيره من الناس، فليتنبه إلى ذلك أهل الفضل ومن هم قدوة لغيرهم. وقوله عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يدع الإنسان حال صيامه قول الزور وما هو محرم، فالله سبحانه وتعالى غني عن أن يترك الإنسان طعامه وشرابه، لأن من عرف حقيقة الصيام أو حقيقة مشروعية الصيام والحكمة من ذلك وأنها هي تحقيق التقوى، عرف أن المسلم مطالب بأنه يجتنب كل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال حتى يكون المسلم قد استفاد من صيامه، لأن الله جل وعلا غني عنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وأيضا قال سبحانه وتعالى في آخر سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله غني عن ظمأنا وعن جوعنا وعن تعبنا وعن سهرنا، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكنه يحب التوابين يحب المتقين، فنحن نصوم هذا الشهر لنحقق هذه الغاية العظيمة وهذه المرتبة الرفيعة والمنزلة العالية، وهي التقوى، لأن التقوى سبب لقبول الأعمال، كما قال جل وعلا في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما هذه تفيد الحصر، يعني أن القبول محصور على قبول الأعمال محصور على تحقيق التقوى. إنما يتقبل الله من المتقين، ما قال من المسلمين ولا من المؤمنين، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا رتب دخول الجنات على التقوى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وأزلفت الجنة للمتقين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إن للمتقين مفازة، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، وغيرها من الآيات التي تدل على أن الله جل وعلا أعد جناته لعباده المتقين. لكن هل المعنى أن يترك الصائم صومه فيفطر؟ إذا يعني إذا وقع في قول الزور وفي ما حرم الله سبحانه وتعالى نقول خلاص أفطر تفطر؟ لا ليس هذا هو المعنى. المعنى هو التحذير من قول الزور ومن العمل به ومن الجهل وهو السفه، هذا هو المراد. ولذلك على المسلم أن يحفظ صيامه مما قد يفسده أو قد ينقص أجره. وأيضا إذا أفطر، سواء أفطر في يومه أو أفطر بدخول عيد الفطر، يعني انتهى رمضان، ألا يعود إلى ما كان قد اعتاده من المعاصي السابقة: شرب الدخان، استماع الأغاني، الغيبة، الكذب، قول الزور، شهادة الزور، النميمة، غير ذلك، حتى يكون قد استفاد من شهر رمضان. هذه المدرسة الإيمانية التي ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يخرج من شهر رمضان وقد استفاد منه، تغيرت حاله من حال إلى حال أفضل. فالإنسان لابد أن يعني يحاسب نفسه، هل تغيرت حاله أم انتكست أم بقيت على ما كانت عليه قبل رمضان. لذلك نجد بعض الناس أو بعض المسلمين تجده مثلا ممن ابتلي بشرب الدخان، فإذا صام يعني يصوم 15 ساعة أو 16 ساعة لا يشرب الدخان ولا يعني يتأذى من ذلك لأنه صائم، ثم بعد أن يفطر كل ساعة يشرب دخان، نسأل الله العافية. لماذا؟ لماذا اجتنبت الدخان ثم أرجعت إليه؟ ماذا استفدت من صيامك؟ أيضا من يستمع الأغاني تجد إذا 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 يعني إنسان شغل الأغاني أمامه ولا يقول لا تنقص أجرنا، لا تفسد صومنا، وهذا شيء طيب، لكن بعد أن يفطر تجده هو من يستمع إلى الأغاني. ماذا استفاد من شهر رمضان؟ هنا الحقيقة التي ينبغي للمسلم أن يدركها، أن يدرك أن شهر رمضان أو صيام شهر رمضان هو لتحقيق التقوى. الله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نظمأ ولا نجوع، ما يستفيد الله سبحانه وتعالى من جوعنا ولا من ظمأنا، لكن يريد أن نحقق هذه الغاية العظيمة وهي تحقيق التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر واجتناب ما حرم. كما قال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. وأيضا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول طلق بن حبيب التابعي الجليل رحمه الله يقول: التقوى هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فالمسلم مطالب منه أن يستقيم على طاعة الله، والأعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. والله جل وعلا امتدح عباده المستقيمين الذين استقاموا على شرعه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالعبرة بالاستقامة، ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل عليهم الملائكة؟ عند الموت، تبشرهم، تقول لهم: أبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالعبرة، العبرة بالاستقامة حتى الموت وحسن الخاتمة. وهذا هو ما يستفيد من المؤمن من صيام شهر رمضان، أن تتغير حاله إلى الأحسن والأفضل، ويستقيم على شرع الله باتباع ما أمر الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمور التي يدخل في أو تدخل في هذا الحديث من الأمور المحرمة مثلا الغيبة والنميمة. الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى شخص بقصد الإفساد بينهما، وكلا المعصيتين من كبائر الذنوب، الغيبة من كبيرة والنميمة كبيرة، نسأل الله العافية. فلا بد للمسلم أن ينتبه إلى هذه الأمور حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منه صيامه، مع أن الغيبة أو النميمة لا تفطر بإجماع أهل العلم. وقد نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الغيبة لا تفطر الصائم، لكن قد يعني تفسد، قد تنقص أجر الصائم، قد تنقص أجر الصائم. ولذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الغيبة لا تفطر، كما قال: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. يعني أكثر الناس يغتابون، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني وردت عنه أحاديث كثيرة، يعني أرشد إلى الحالة التي ينبغي أن يكون عليها الصائم. يعني الصائم غير المفطر، لا بد أن يتميز الصائم عن المفطر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، في رواية فليقل إني امرؤ صائم. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الصائم لا يشتم أحدا ولا يسب أحدا ولا يقاتل أحدا ولا يجهل على أحد، بل عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق، أن يصفح، أن يتجاوز، أن يتغاضى، أن يضبط نفسه، أن يحلم، خاصة من يكثر اتصاله بالآخرين. لذلك لا بد أن يتنبه المسلم إلى هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، فلا يرفث، الرفث يشمل كل كلام قبيح، سواء كان شتما أو لعنا أو سبا أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك من قبيح الكلام، هذا هو الرفث، فهو محرم. ولذلك نهي الصائم عنه، لأن الصائم متلبس بعبادة عظيمة وفي زمان فاضل، وفي زمان فاضل. أيضا يطلق الرفث على الجماع ومقدمات الجماع، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث يأتي بمعنى الجماع ومقدمات الجماع من التقبيل ومن اللمس وغير ذلك. ولا يصخب، الصخب هو رفع الصوت، رفع الصوت والصياح والخصام والمجادلة في غير حق، هذا هو الصخب. فهذا الحديث يدل على أن الصائم ينبغي أن يكون مؤدبا، أن يخفض صوته، أن يحافظ على صومه من أن يفسد أو ينقص أجره. لذلك المسلم لا بد أن يتنبه إلى هذه الأمور حتى يكون صيامه كاملا مقبولا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم، يعني حتى يرد عن من سبه أو شتمه أو تلفظ عليه، أن يقول يعني حتى يرتدع، إذا علم أنه صائم يرتدع. ولذلك أهل العلم اختلفوا هل يقولها أمامه مجاهرة أم يقولها في نفسه سرا. من العلماء من قال أن يجهر بها حتى يرتدع هذا الذي يسبه ويشتمه، ومنهم من قال لا بد أن يخلص، أن يخلص لله فلا يرائي، فيقول إني صائم في نفسه حتى يكظم غيظه، يكظم غيظه ولا يتلفظ على من قابله بالإساءة. لكن الأرجح والله أعلم، والذي عليه جمع من أهل العلم، هو أن يقول إني صائم جهرا حتى يرتدع هذا الذي يخاصمه ويسبه ويشتمه، لا بد أن يقولها جهرا حتى يرتدع هذا الشخص الذي يسبه ويشتمه. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان. قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، هذا الحديث الذي ساقه المصنف في حكم القبلة للصائم، ما حكم القبلة أن يقبل الرجل زوجته وهو صائم، هل هو جائز أم لا؟ فقول عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، هذه الجملة كما ذكر أهل العلم تشعر بأن ذلك قد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل أزواجه. قد جاء في بعض الروايات عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم، فهذه رواية عن عائشة وهذه رواية عن أم سلمة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكرر منه هذا الفعل وهو تقبيل زوجاته وهو صائم، وهذا يبين على أن القبلة للصائم لا تفسد صيامه، لا تفسد صيامه ولا تنقص أجر صيامه ولا بأس بها. فقول عائشة وهو ويباشر وهو صائم، المباشرة يعني معناها الأصل فيها أنه يعني كان يباشر وهو صائم أنه مثل القبلة ومثل اللمس، وهذا لا بأس به، لا بأس به. فيأتي أيضا المباشرة تأتي بمعنى الجماع كما قال سبحانه وتعالى ولا تباشروهن، يعني لا تجامعوهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالجماع من مفسدات الاعتكاف، لكن ليس المراد وهو ويباشره صائم أنه هو الجماع، لأن الجماع من مفسدات الصيام بإجماع أهل العلم كما وردت بذلك الأحاديث. ولذلك جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما يحل الرجل من امرأته وهو صائم، فقالت كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع. فهذا يدل على أن المباشرة هنا ليست بمعنى الجماع. وقول عائشة يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، هذا من باب عطف العام على الخاص. ثم قالت ولكنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، أملككم لإربه، الإرب المقصود منه أو المقصود به العضو، يعني أنه يمسك نفسه عن الشهوة وما تؤدي إليه الشهوة. ولذلك جاءت في بعض الروايات بإربه لإربه، وجاءت في بعض الروايات أربه بالفتح. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على أن القبلة لا بأس بها، لا بأس بها إذا كان الإنسان يملك نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته، جاءت في رواية لعائشة وجاءت في رواية لأم سلمة. لكن أهل العلم اختلفوا في القبلة والمباشرة للصائم، وهناك نقل بعض أهل العلم 6 أقوال للعلماء، منهم من قال أن القبلة والمباشرة للصائم مكروهة مطلقا، وهذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن العلماء من قال أن القبلة والمباشرة للصائم محرمة، واستدلوا بقول الله جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فذكروا هذه الآية أو احتجوا بها، ووجه الاستدلال في الآية أن الله سبحانه وتعالى رخص في المباشرة ليلا، لكن هذا لا يستقيم لأن المباشرة هنا هي الجماع، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقبل ويباشر وهو صائم، فليس بمعنى الجماع، ليس بمعنى الجماع، لو كان بمعنى الجماع لفسد الصيام لأن الجماع مفسدات الصيام. ومن العلماء من قال أنها مباحة، أن القبلة والمباشرة للصائم مباحة، وهذا المنقول عن أبي هريرة، وأيضا جاء عن سعيد بن سعد بن أبي وقاص وطائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من أهل العلم من قال أن القبلة والمباشرة للصائم مستحبة وليست مباحة، فقط مستحبة، وذهب إلى ذلك ابن حزم رحمه الله. ومن العلماء من فرقوا بين من يملك نفسه ومن لم يملك نفسه، يعني الذي يملك نفسه فلا يقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى أو ما يفسد صومه فلا بأس بذلك، تجوز له القبلة والمباشرة حال الصيام. أما الذي لا يملك نفسه فإنه يتركها، يترك القبلة والمباشرة حال الصيام. والقول السادس لأهل العلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنهم فرقوا بين الشاب والشيخ الكبير، فقالوا أنها تكره القبلة والمباشرة للشاب حال الصيام وتباح للشيخ، وهذا هو المشهور من أقوال أهل العلم، لأن الشاب يعني شهوته قوية فقد يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى مما يفسد الصيام، لكن الشيخ الكبير يعني تكون الشهوة بعيدة عنه أبعد مما هي على أو عند الشاب الذي عنده الشهوة أكثر أو أقوى. أيضا هنا مسألة ذكرها العلم في هذا الباب أو في هذه الحديث، هل اللمس وتكرار النظر يكون بمعنى القبلة أم لا يكون بمعنى القبلة؟ نقل أهل العلم كلاما لابن قدامة رحمه الله تعالى أن اللمس تكرار النظر يكون بمعنى القبلة، يكون في معنى القبلة، يعني لو أن إنسانا يعني يكثر اللمس لزوجته أو يكرر النظر لها ولجسمها فهل هذا بمعنى القبلة حال الصيام؟ قالوا نعم، ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى. طيب هنا مسألة أخرى أيضا، هل ينتقض الصوم أو يفسد الصوم بالتقبيل ونحو ذلك؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى له كلام في هذه المسألة، ذكر أن الذي يقبل زوجته حال الصيام لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى ألا ينزل، إذا قبلها لا ينزل فهذا لا يفسد صومه، لا يفسد صومه، ولا نعلم في ذلك خلافا كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحالة الثانية أن يمني، يعني ينزل المني فيفطر في هذه الحال بغير خلاف، لأنه إنزال بمباشرة وبشهوة، فكأنه أنزل بالجماع لكنه دون الفرج. الحالة الثالث أن يمذي يعني يصيبه المذي، فهذا يفطر عند بعض العلماء عند الإمام مالك، ولكن أبا حنيفة والشافعي قالوا لا يفطر، لا يفطر، لأن المذي يشبه البول فهو خارج لا يوجب الغسل. لكن الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن المذي لا يفطر به الصائم، المذي لا يفطر به الصائم حتى لو كان متعمدا، يعني مثلا أكثر من اللمس لزوجته أو من احتضانها أو من تقبيلها أو من النظر إليها ثم خرج منه المذي فلا يفسد صومه، على الراجح من أقوال أهل العلم. وبذلك قال, قال, قال بهذا القول ابن عثيمين رحمه الله تعالى وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة التي قد تشكل على كثير من الناس، قد يعني وردت أسئلة خرج مني مذي فهل فسد صومي أم لا، ولذلك لا بد أن نثير هذه المسألة حتى يكون الناس على بينة من أمرهم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع هو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. هذه الأحاديث كلها تدل على أو تبين حكم الحجامة للصائم، يعني هل الحجامة مما تفسد الصيام، وهل هي محرمة أم جائزة ولا تفسد الصيام؟ الحجامة معروفة، هي من العلاجات النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعاطاها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحتجم عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وأيضا جاء في حديث ابن عباس حديث آخر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. أيضا جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. فالحجامة معروفة وهي علاج نبوي، علاج نبوي، فينبغي للمسلم أن يحرص على الحجامة لأنها علاج لكثير من الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو كان يعني المسلم يحتجم في السنة مرة أو مرتين أو ثلاث فهذا حسن، فينبغي الحرص على الحجامة حتى لو لم يصاب المسلم بأمراض، فهي علاجات علاج من العلاجات النبوية التي يعني حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث التي ساقها المصنف في بيان حكم الحجامة حال الصيام، حال الصيام. الأصل في الحجامة أنها مباحة، بل هي من مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتكلم عن حكم الحجامة حال الصيام. يعني إنسان صائم هل يحتجم، يجوز له أن يحتجم أم لا يحتجم؟ ذكر أو ذهب أكثر الأئمة إلى أنها لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم، وهذا يعني قول الإمام مالك، قول أبي حنيفة، وقول الشافعي، يعني قالوا أنه يجوز للصائم أن يحتجم ولا يضر ذلك صومه ولا يفطر بذلك. واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه في هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله تعالى. أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال أن الحجامة تفطر الصائم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، اختيار ابن القيم وجماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ولذلك ينبغي للمسلم في هذه المسألة أن يحتاط لصومه، فلا يحتجم وهو صائم، أن يحتجم بعد أن يفطر حتى يخرج من هذا الخلاف، ويحتاط لعبادته، يحتاط لعبادة الصيام، ويحرص على ألا يفسد صومه بذلك، لأن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك على المسلم أن يتنبه، أن يكون حريصا على ألا يفسد صيامه بأمر من الأمور. ويعني إذا كان محتاجا للحجامة حال الصيام فلا بأس بذلك، ليأخذ بقول من قال بالجواز وهو قول الجمهور. لكن إذا استطاع أن يترك الحجامة حال الصيام ويحتجم بعد أن يفطر فهذا هو الأولى حتى يخرج من الخلاف في هذه المسألة، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.